إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي بردة الأسلمي أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. وقد جاء في جامع الترمذي أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فأمران عظيمان وسببان رئيسيان: حب الشرف وحب الجاه. له سبب بانزلاق قدم كثير من الناس، وحب نعم والشهوات والشبهات لها أثرها في المجتمع، فمن أجل الشهوات قطعت الطريق وقتلت النفس التي حرم الله، بل وحذف من أجل الشهوات ما الله به عليم. وبالشبهات توصل أهل البدع بالشبهات إلى إحداث البدع صغيرها وكبيرها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يلي منكم أقوام يحيون البدع ويميتون السنة، وهم أهل البدع لا كفرهم الله. فالمعاصي على قسمين: شهوات وشبهات. يقول ابن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته من قبل الشهوة وفق للتوبة، ومن كانت معصيته من قبل الشبهة قل ما يوفق للتوبة. وانظر إلى أبي البشرية آدم، أكل مشتهيا، وإلى إبليس عصى الله مشتبها. وكم الفرق الشاسع بين من كانت معصيته من قبل الشهوة والشبهة. أيها المسلمون عباد الله، وانظر من أجل الشبهات من أجل الشهوات ماذا عمل. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا كم. ربما يسب ويترك الإسلام من أجل الدنيا، ومن أجل الدنيا يحدث العجب في الصحيح. دمارك أن مجموعة أو أن نفرا من عكب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحت أجسامهم قاموا إلى ذلك الراعي إلى راعي الإبل فقتلوه، ثم ارتدوا عن الإسلام وساقوا زود رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، يرتدون عن الإسلام ويسوقون زود رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فيرسل نبينا صلى الله عليه وسلم في إثرهم، ثم يقطع أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أيها المسلمون عباد الله، من أجل الشهوات قتلت النفس التي حرم الله. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، نعم، أن رجلا من اليهود رأى جارية من جوار الأنصار فرضخ رأسها بين حجرين، نعم، فلما جيء بها قيل لها أقتلك فلان؟ قالت لا. فقيل لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن نعم، فجيء به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأمر به فرد رأسه بين حجرين. إذا من أجل ما كان معها من حرج رب رأسها بين حجرين، ومن أجل الشبهات أخذت الأراضي، أخذت أراضي كثير من الناس. في صحيح مسلم من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن امرأة خاصمته في دار ثم أخذت الدار، فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها. من أجل ماذا أخذت دارها؟ من أجل الشهوات. أيها المسلمون عباد الله، من أجل الشهوات حلف الحارف زورا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: من حلف على يمين على مال امرئ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث الأشعث بن قيس، من حديث الأشعث، ومن حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث غيرهم أن الأشعث بن قيس قال: نزلت في هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال: كان بيني وبين رجل من اليمن أرض فخاصمته إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. أيها الناس، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. هذا قول رسول الله، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فقال: يا رسول الله، إن مكنته من اليمين ذهبت والله أرضي. فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس لك إلا ذلك. فقام فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا لئن حلف ليلقين الله عليه وهو معرض. ذكر شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند أنه لما سمع هذا القول قال: يا رسول الله، ماذا جزاء من تركها؟ قال: الجنة. فتركها. أيها المسلمون عباد الله، من أجل الشهوات حدث ما حدث. في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات، فخرج معه رجل، فلما خرج معه ذلك العبد، نعم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو قافل في الطريق إذ يرمى بسهم، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، لقد رأيته في النار بسبب شملة أو عبالة غلها يوم خيبر أو أخذها يوم خيبر لم تصبها المغان. أيها المسلمون عباد الله، لماذا أخذ الراشي الرشوة؟ النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لعن الله الراشي تنفي الرشوة من أجل الشهوات؟ ولماذا تعامل المتعامل بالربا من أجل الشهوات؟ النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا ومبكله وكاتبه وشاهده. وقالهم بالإثم سواء، ومن أجل الشهوات بيعت الخمور. والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن حاملها وسافيها وبائعها وعاصرها ومعتصرها. إذن من أجل الشهوات ارتكبت المعاصي، ومن أجل الشهوات وقع البعض في الزنا والعياذ بالله، ومن أجل المال ربما تعرض بعضهم إلى ما يغضب الله. جاء في ذكر شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند في مسند عقبة وأنس أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: بينما ثلاثة خرجوا في مسير لهم إذ آوى بهم المبيت فآووا إلى غار فانحدرت صخرة عظيمة على فواهة ذلكم الغار. فقال أولئك الثلاثة: والله لا يخرجنا مما نحن فيه إلا صالح أعمالنا. انظروا إلى فقه أولئكم الرجال: والله لا يخرجنا مما نحن فيه إلا صالح أعمالنا. واليوم في زماننا إذا عمت الفتن وزاد الغلاء وزادت القلاقل، أراد بعضهم أن يخرج من الفتن بالمظاهرات والاعتصامات وبقطع الطريق وبقتل النفس التي حرم الله. نعم، وكل هذه وبال على صاحبها. وأولئك يقولون: والله لا يخرجنا مما نحن فيه إلا صالح أعمالنا. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أراودها عن نفسها فأبت، إلى أن نزلت بها سنة فراودها عن نفسها فأبت. فقال: ليس لك إلا أن تسلمي نفسك أو كما قال. فرجعت إلى زوجها فقالت: إن فلان قد منعنا أو قد منعني إلا أن أسلم له نفسي. فقال زوجها: سلمي نفسك واعتقي أبناءك. فرجعت إلى ذلك الرجل، فلما تكشفت وجلس الرجل كما يجلس الرجل من زوجته ارتعبت، فقال: ما لك؟ قالت: أخاف الله. قال: أتخافيه في الرخاء؟ أتخافيه بشدة ولا أخافه في الرخاء؟ خذي المال بما تكشفت منك. وقد جاء عند ابن حبان وعند الترمذي بإسناد حسنه شعيب من حديث ابن عمر أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: كان الكف لا يتورع عن دم. فجاءته امرأة تريد منه 60 دينارا، فقال: ليس إلا نفسك، أو ليس لك من الأمر، ليس إلا بعد أن تسلم نفسك. تسلمت، فلما تكشفت نعم اضطربت، فقالت: ما لك أو أكرمت؟ قالت: لا، ولكنه ذنب ما عملت. من أجل ماذا؟ أيها المسلمون عباد الله، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فمن أجل المال قطعت الرحم، ومن أجل المال قتلت النفس، ومن أجل المال كفر من كفر، ومن أجل المال حدث ما حدث في الزمن الماضي والمتقدم. فقالت: لا، ولكنه ذنب ما عملت. فقال: خذ المال وأمسى تائبا. فلما أمسى تائبا أصبح وقد توفاه الله، وقد كتب على باب بيته: إن الله قد غفر للكفر. أيها المسلمون عباد الله، إذا الشهوات لها دور، الشهوات لها دور في فساد المجتمع. فالشهوات تجعل الرجل ربما يأخذ المال سر ما ماذا؟ سرقة أو غلولا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق كما في الصحيح. أيها المسلمون عباد الله، هذه فتنة الشهوات، بقي فتنة الشبهات. يقول ابن تيمية رحمه الله: الفتنة أو الشبهة أو البدعة تبتدئ شبرا وتنتهي بكم. أول البدع استهزاء وآخرها خروجا من الإسلام. والبدعة تجر والبدعة تجر والبدعة تجر إلى ما هو أكبر منها. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد وسجد من كان معه إلا رجل قال أما أنا فيكفيني مثل هذه، وأخذ حسنة من حصى أو من تراب ثم وضعها على جبهته. يقول عبد الله بن مسعود والله لقد رأيت ذلك الرجل مات كافرا. وقد جاء عند الدارمي وابن وضاح بإسناد صحيح من حديث أبي موسى، قال الألباني معلقا على هذا الحديث: البدعة الصغرى بعيد إلى البدعة الكبرى. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى خرج فوجد الناس في المسجد حلق، وفي كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا الله مئة، هللوا الله مئة، كبروا الله مئة، فيهللون ويكبرون. فلما رأى أبو موسى هذا الفعل رجع إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت وما رأيت إلا خير. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أقواما في المسجد يسبحون ويهللون، وفي كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا الله، احمدوا الله. هذا في ظاهر الأمر عبادة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث الإرباط قال: إياكم والبدع. وقال في مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأحدثوا شيئا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما رأيت؟ قال: ما رأيت إلا خيرا، رأيت أناسا يسبحون الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والشيطان يأتي إلى صاحب البدعة فيزين له العبادة. لذا تجدون أن الخوارج أكثر الناس عبادة. قال بعض السلف: لو رأيت الرجل من أهل البدع يطير في السماء فلا تغتر بعبادته. إذن لا تغتر بأقواله ولا تغتر بأعماله حتى تعرض أفعاله وأقواله على سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما كان في اليوم الثاني نظر أبو موسى الأشعري إلى أولئكم النفر، فانطلق إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، القوم في المسجد. فخرج عبد الله بن مسعود وهم في المسجد يسبحون ويحمدون، فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. ثم قال: هذه آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، والله ما أراكم إلا قد سبقتم أصحاب محمد، وما أراكم إلا على تأسيس ضلالة. فقه عبد الله بن مسعود أعيا أهل البدع إلى زماننا. نعم، والله ما أراكم إلا على تأسيس ضلالة. نعم، فالواجب على المسلم أن يزن أعماله وأقواله بميزان سلف الأمة إذا أردت النجاة. قال مالك بن أنس: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تأخر عنها هلك. يا مسلم، أنت بحاجة إلى سنة رسول الله حتى تنجو في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار. عبد الله بن مسعود عند أن رأى أولئك القوم قال: والله ما أراكم إلا على تأسيس ضلالة. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصل إليه. أيها الناس، في هذا الزمن عند أن كثرت الشهوات والشبهات خرجت الشبهات على رأى ومسمع. تكلم الرافضي وأظهر ما عنده من بطل وإلحاد، فسب أم المؤمنين عائشة، وطعن في القرآن، وطعن في جبريل عليه الصلاة والسلام على مرأى ومسمع. وخرج القرمطي الذي يقول: العقل هو رب كل شيء ومليكه. وخرج الحدافي، وخرج العلماني، وخرج الاشتراكي، وخرج الديمقراطي، فأظهروا باطلهم. وهذه أيضا من الفتن أيها الناس، هذه من فتن الشبهات التي اشتبهت على كثير من الناس فلم يميز الحق من الباطل، وأصبح يدعو وهو في بحر الظلمات لا يهتم. يقول الآن لابس الأبدال كلمة مباركة. أركان الهداية كتاب وسنة على فهم السلف، والخلاف بين أهل السنة وسائر أهل البدع هو أننا نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. لو قال قائل ما الدليل على هذا القيد، لقلنا هذا القيد موجود معلوم كما فسر ذلك عبد الله بن عباس. ففي سنن النسائي من حديث ابن عباس أن عبد الله بن عباس لما خرج إلى الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين وعلى إمام المسلمين، قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله ومن عند صهر رسول الله الذين ليس فيكم منهم أحد. يقول ابن تيمية رحمه الله فلا يوجد لأهل البدع رجل من أصحاب رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله واعلم أن البدعة لا تأتي من راسخ في العلم. وقال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن البدعة ما تأتي إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعم. إذا لا تأتي البدعة بدعة الشبهات إلا من الهمج الرعاء وممن قل نصيبه من العلم. أيها الناس، ذكر الإمام الطرطوشي أن مالك بن أنس دخل على ربيعة فوجد ربيعة يبكي، فوجد ربيعة يبكي فقال ما لك؟ قال استفتي من ليس بعالم، لو خرج ربيعة إلى زماننا اليوم ووجد نعم دعاة الإخوان المسلمين يفتون بتلك الفتاوى الزائغة ماذا يقول؟ لو خرج مالك بن أنس فوجد القرمطي والبعث والناصر والاشتراك يخرجون تلك الكلمات وتلك الشعارات ماذا يقول؟ أيها الناس، في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث عائشة وأنس أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الآمن ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم الرويض. وقد ذكر الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد والإمام اللالكائي في معتقد أصول أهل السنة أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. قال عبد الله بن المبارك المراد بالأصاغر هم أهل البدع وهم المعنيون بقول رسول الله ويتكلم الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفويت يتكلم في أمر العامة. ما أحوج المسلمين إلى هذا الحديث، فهذا الحديث علم من أعلام النبوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي يتحقق ويلتمسه أهل السنة يوما بعد يوم. فتكلم الجاهل وسكت العاقل وتغيرت المفاهيم وأصبح الباطل حق والحق باطل، وأصبح الكثير من الناس في إعراض وبعد عن سنة رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. ما السبب أيها الناس؟ السبب أمران، الشهوات والشبهات. من الناس من باع نفسه للناس، ومن الناس من غرته الشبهات وأصبح نعم يحارب الإسلام باسم الإسلام. يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد ذكر ذلك أيضا أبو حامد الغزالي في مقدمة ذبائح الرافضة أن مجموعة من اليهود ومن النصارى ومن المجوس نظروا إلى أمر أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فقالوا لا قبل لنا بهم، فما الحل؟ قالوا انظروا أضعف الناس عقولا، انظروا أضعف الناس عقولا، فنظروا فقالوا أضعف الناس عقولا هم الرافضة. هم الرافضة على الإطلاق، كما قال بعض السلف هم أكثر الناس كذبا، هم أكثر الناس، بل هم أكذب الناس وأخف الناس عقولا. بل قال بعض السلف لو كانوا من الطير لكانوا رخم، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمر. فقالوا هم الرافضة. فقالوا نعم، فقالوا انظروهم ثم أظهروا حب آل بيت النبوة. فإذا أظهرتم حب آل بيت النبوة سهل عليكم أن تطعنوا الإسلام والمسلمين. وهذا دأب كل ملحد، ودأب كل من يريد قميص الإسلام. فإذا تمكن لبس، يقول الإمام البربهاري رحمه الله، وأهل البدع مثل العفار يدفنون رؤوسهم ويظهرون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغ. ماذا حدث للمسلمين بعد فتنة ابن العلقم؟ ألم يقتل من المسلمين؟ ألم تسفى ذرار المسلمين؟ ألم يقتل خليفة المسلمين؟ ألم تصبح ألم تصبح الدولة الإسلامية في انهيار عظيم؟ بسبب من؟ بسبب فتنة الشبهات، شبهة الرافضة والاعتزال والخروج، أدت إلى ما أدت. فيا أيها الناس، الفتن كثيرة، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. نعم، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قد حذر وأنذر، فما على أمة محمد إلا أن يعضوا على سنة رسول الله. يقول الإمام البغوي معلقا على حديث: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر، قال فيه دليل على أن أهل البدع يكثرون، وذا في آخر الزمان. ولو نظرت اليوم لوجدت أن رؤوس أهل البدع قد كثرت، لا كثرها الله. نعم، شرقا وغربا ويمينا وشمالا، فمنهم من هو تكفيري جل، ومنهم من هو رافضي جل، ومنهم من هو خارجي يرى الخروج وشق عصا المسلمين. كل ذلك من الفتن التي عمت بين أوساط المسلمين. أيها الإخوة في الله، أكتفي بهذا القدر. ومعنا بين أيدينا الشيخ الفاضل الناقد أبو عبد السلام، حفظه الله وحفظ الله ذريته. نعم، وهو من كبار طلاب وعلماء أهل السنة والجماعة. نعم، حفظه الله ونفعنا الله بعلمه. نعم، بين أيدينا. فأكتفي بهذا القدر، وإلى كلمة الشيخ حفظه الله وفقكم الله من بين أيديكم ومن خلفكم، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فسمعنا خيرا كثيرا من أخينا الفاضل الشيخ أبي مالك حفظه الله تعالى، كلمات نافعات ونصائح موفقات، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وهكذا هم دعاة أهل السنة والجماعة، قوم النفحة بخلاف أهل البدع، فهم غششة. وقد ذكرنا حفظه الله تعالى بمرضين اثنين: مرض الشهوات ومرض الشبهات. ومما استطرد وفقه الله به أن بين خطورة المرض الذي هو مرض الشبهات. ولذلك كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أن مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات، وما ذاك إلا لأن الشبهة لا يتاب، أي لا يصدق للتوبة منها، بخلاف مرض الشهوة، بخلاف مرض الشهوة، كما جاء ذلك عند ابن أبي عاصم حديث أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سجد، وفي رواية سجد التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعة، حتى يدع بدعة. وفي حقيقة الأمر أن الذي ينبغي على المسلم أن يسعى جاهدا في تخليص هذين المرضين، ولا يكون ذلك إلا بقيام أو بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما تحقق ذلك وانتشر بين صفوف الناس حصل الخير وعم وتقلص الشر واندحر بإذن الله عز وجل. ولذلك كانت الخيرية في هذه الأمة بسبب قيامها بهذا الواجب العظيم الذي هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل على حسبه. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله جل في علاه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولعن الله عز وجل أولئك الذين لم يتناهوا عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، نعم ما كانوا يتناهون عن المنكرات، ولذلك حصل هذا الأمر العظيم اللعنة والعياذ بالله عليهم. وينبغي على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب تلكم المراتب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه المراتب التي بينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في إنكار المنكر كل على حسبه. انظر قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا. والمنكر أيها الإخوة الكرام لا بد أن يتحقق بأنه منكر، لا بد أن يعلم أنه منكر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة أشياء، يحتاج إلى علم قبل الأمر والنهي، ويحتاج إلى رفق أثناء الأمر والنهي، ويحتاج إلى صبر بعد الأمر والنهي. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تغيير باليد لمن كان له سلطان ومن كان عنده علم، عنده قدرة وعنده علم يستطيع أن يغير بيده. القدرة السلطان، أن يكون ذا سلطان، وهذا عام سواء كان ولي الأمر أو من دونه ممن يوكلهم من أفراد الحسبة إن قام بذلك أو ماذا بارك الله فيه، كل على حسبه. فمثلا مدير المدرسة أو المدرس على أبنائه الطلاب يأمرهم ويغير بيده، ها
هكذا الأب أيضا يغير المنكر بيده، وهكذا الزوج يغير المنكر بيده في بيته. وحقص على ذلك، فمن كان ذا قدرة يغير بيده. لكن التغيير باليد إذا ما حصلت هناك قدرة لا يجوز، لأنه سيترتب على ذلك منكر أكبر. والمنكر إذا غير وترتب عليه منكر أكبر حرم هذا الإنكار. ولا يخفاكم ما تعايشونه في هذه الأيام من تلكم الأفراد الذين خرجوا على ولي أمر البلاد، وحصل ما حصل من فتن وزعزعة أمن واضطرابات ومشاكل وإلى آخره، رتب على ذلك منكر أكبر، لأنهم ما فقهوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم. المرتبة الثانية قال: فمن لم يستطع فليغير بلسانه، لمن كان عنده علم وما عنده سلطان. المرتبة الثالثة: فمن لم يستطع فليغير بقلبه، لمن كان ليس له سلطان وليس عنده أيضا علم يستطيع أن يواجه ويستطيع أن يناقش ويستطيع أن يفصل الخصم. فهذه ثلاثة مراتب ينبغي على المسلم أن يراعيها. وهكذا جاء في البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها أوفى، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انظر انظر إلى الفقه، هل لو خرقنا من السفينة الأسفل إذا أراد الماء صعدوا إلى أعلى آذوا الجيران، فاقترح من اقترح منهم قال: نخرق في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، فبعض الناس إذا جئت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال: يا أخي خلي العباد على رب العباد، ما عليك من الناس، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهكذا يستدل بأشياء وإلى آخره، وما حتى يسمعك وما حد إلى آخره، لا يعني. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كما في الصحيحين، دخل فزعا، قالت فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجل يأجوج وماجوج كهذا، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر، نعم إذا كثر الخبر. وأهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل هم القائمون بهذا الواجب العظيم، يبينون ما في المجتمعات من تلكم المنكرات، هم الذين يحذرون من الشر ويدعون إلى توحيد الله عز وجل، هم الذين يبينون السنن ويحذرون من البدع، هم الذين ينصحون الناس في الجماعة والحرص على الجماعة، هم الذين يحذرون من الفرقة ومن سفك الدماء من المحرمات. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلذلك ينبغي على المسلم أن يفهم ذلك جيدا، وأنه ليس ثمة نجاة للأمة إلا بقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث حذيفة قال: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجب لكم. انظر يا مسلم، من انفناء استجابة الدعاء ومن موانع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، ولكن هذه العبادة تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى فهم. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انظر، يقول أهل العلم أن الدعوة إلى الله عز وجل والتي من أساسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها شرطان اثنان. الشرط الأول الإخلاص من قوله أدعو إلى الله، والشرط الثاني العلم من قوله على بصيرة. فقوله أدعو إلى الله قال أدعو، فالدعاء كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله على قسمين: هناك داع إلى الله وهناك داع إلى غيره. الداع إلى الله عز وجل همه بيان ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم التسليم، ليس همه الكم، ليس همه اللفلفة، ليس همه التجميع، وإنما همه نصح الناس وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن غضب يغضب لكون الناس ما قبلوا الحق، ليس يغضب لكون الناس ما قبلوا ما أمر به. وهناك داع إلى غيره، قد يكون داعي إلى الله لكن إلى نفسه في الحقيقة، يدعو إلى نفسه وفي الظاهر أنه إلى الله، يغضب إن لم يطبق ما أمر به. طيب، ولا يغضب إذا انتهكت أو انتهك شيء من محارم الله إذا لم يقوم بالأمر بذلك أو بالنهي عن ذلك. وهكذا أيضا يريد أن يبجل وأن يعظم في المجالس وأن يشال له بالبنان وأن يقال فلان وهكذا إلى آخره، فهو في واقع الأمر يدعو إلى نفسه والعياذ بالله. وهناك داع إلى حزة وداع إلى عصبية جاهلية وداع إلى مذهبية، كل ذلك فقدوا الإخلاص. إذن الدعوة ومن ذلك أن عرضنا المنكر يحتاج إلى ماذا؟ إخلاص. والإخلاص أن يبتغي العبد بعمله وجه الله عز وجل. والأمر الآخر وهو العلم، قال على بصيرة على علم، والعلم يكون بثلاث أشياء: علم بالشرع، وعلم بحال المدعو، وعلم بطريقة الدعوة. فعلم بالشرع، ما يصلح أن الإنسان يدعو على بجهل يا جماعة الخير، ما يصلح أن الإنسان يدعو بجهل مثل جماعة التبليغ يدعون الناس على جهل مسكين كما قال ذاك قائلهم، قال قم يا شيخ حدث الناس، قال يا أخي أنا ما عندي شيء، أنا ما أعرف شيء، قال قم سيفتح الله عليك. مسكين ذاك كان نظر إلى الجمع المسجد ممتلئ، بكى استحى من الناس وأخذته الرهبة من هذا الجمع. قال ذاك الأمير: انظروا عباد الله، بكى من خشية الله. انظر كيف إلى التجل، وهكذا إلى آخره. فجماعة التبليغ جماعة صوفية قائمة على أربع طرق صوفية: أن تجد ألم ما يصلح. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزنت حتى بدا من هزارها كلها وحتى سامها كل مفرس. يعني مهزلة. بعض الناس مهزلة يتخذ العلم مهزلة. لا يا أخي حبيبك الله، كونك تكون داعية إلى الله عز وجل عندك حصيلة علمية تستطيع أنك تأمر بالمعروف وتعلم أن هذا معروف فتأمر به، وتعلم أن هذا منكر فتنهى عنه. أحدهم يجادل على سجدة الجمعة، يعني في سورة السجدة، لماذا لا يسجد في سورة السجدة؟ تخبره أنه يعني ثابت في السجود أربع مواطن طيب على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذه يعني السجدة التي في سورة السجدة يوم الجمعة، ولد حبيب لكنه ضعيف. الحاصل ذات مرة قام والإمام يصلي، فلما عند أن جاء إلى هذا الموطن، موطن السجدة في هذه الصورة، قام الإمام مشى وأكمل القراءة وهو قام يسجد بمفرده، يسجد بمفرده. انظر كيف على التسليم أن هذا ثابت، ترك موافقة الإمام وهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. وقام يطبق سنة هذا على التسليم أنها ثابتة. انظر إلى الجهل، فالجهل مصيبة أيها المسلمون عباد الله، والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن يحتاج الإنسان إلى علم الشرع. لا أقول أن الإنسان إذا رأى المنكر لا بد أن يكون عنده قراءة وطلاع إلى آخره، لا، كل على حسبه. أنت ممكن تأمر بالمعروف وترى عن المنكر في بيتك، فيما مقر عملك هنا وهنا إلى آخره، لكن كونك تتصدر هذه هي المصيبة أيها المسلمون عباد الله. وماذا فما تدري لو قد أعطاك شخص ماذا شبهة ثم استطعت أن ترد عليها فيفهمك ذاك الخصم أمام الناس فينتصر عليك. انظر إلى ذاك الرجل أعراض عجبه، لا حتى تعلم مدى ما يقوم به أو ما يتمتع به أهل البدع من جهل مفرط. هذا الجهل بن صفوان ذات يوم اجتمع بأناس وهو يحدثهم بتلكم العقائد الفاسدة، أن الله سمع بلا سمع، بصر بلا بصر، علم بلا علم، إلى آخره. فجاء أعرابي وقف على حلقة من تلكم الحلقة، انظر كيف، وأفحم ذاك المبتدع. ألهمه الله عز وجل أبياتا أنشدها في الحال، قال: ألا إن جهنم كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، فقد جل جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرء حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، وفي بلا وفاء، فبالعلم مشهور وبالجهل فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أهزأ تراه أنهجاء وثبتا وهزأ كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعدت بأمة تصيرهم عنا قريب إلى سحر. فانفض المجلس من حول ذاك الرجل. انظر كيف، انظر أيها المسلم، فالعلم مهم جدا، العلم مهم جدا. الأمر الآخر أن يكون عنده عند حال المدعو، والناس مستويان، هناك رئيس هناك مرؤوس، هناك أب هناك ابن، هناك مدير هناك طالب، هناك أخ أكبر هناك أخ أصغر، هناك شخص عنده علم يناقش بعلم، وهناك عامي فمعرفة مستويات الناس مهم جدا. فالعكس هؤلاء الذين مثلا يقولون نحن ننكر هذه المنكرات عبر القنوات الفضائية وفي ساحات التغيير وهنا وهناك، ففي بالله عليه هل رأوا مثل هذا الشيء؟ هل رأوا أحوال الناس؟ أهكذا يدعى ولي الأمر؟ أين أنتم من منهج النبوة؟ أين أنتم من منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذي استقي من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول نحن ما نستطيع أن ننصح الحاكم، يظن أن النصيحة فقط أنه يكلمه. يا أخي النصيحة، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في حديث كالحديث تميم، قال وأما النصيحة لولي أمر المسلمين فحب رشدهم. كونك تحب رشد هذا الحاكم هذه النصيحة، فحب رشدهم وحب صلاحهم وحب اجتماع الناس عليهم وبغض افتراق الأمة عليهم والتدجن بطاعتهم في طاعة الله وبغض ماذا من يرى الخروج عليهم. انظر انظر أيها المسلم، فبعض الناس يقصر النصيحة فقط أنه يكلمه أو يبين له، هذا من النصيحة عدم كما قال الإمام الخطاب رحمه الله أن من نصيحة ولاة الأمور عدم الخروج عليهم. ولكن أين هذا أيها الإخوة الكرام؟ هذا بسبب الجهل بالعلم، بسبب الجهل بحال المدعو. نعم أيها المسلم عبد الله، وهكذا العلم بطريقة الدعوة. هناك من الناس من ينفع معه الترغيب، هناك من الناس من ينفع معه الترغيب، هناك ممكن بهدية كهذا تحافظ. إذن الدعوة لها شرطان، العلم والإخلاص، الإخلاص لله عز وجل والعلم الشرعي والعلم بثلاثة أشياء كما تقدم. ولذلك أيها المسلمون، الآن لو تنظر إلى بعض هؤلاء الذين يتظاهرون، قالوا هذا من الأمر بالمعروف، المظاهرات من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. فهذه تقول تعال نأتي وننظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ننظر إلى هذه المظاهرات ونقيسها بالميزان الشرعي، نزنها بالميزان الشرعي. أولا، هل هي معروف أم منكر؟ أول هذا السؤال. أنت الآن تقول نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر من خلال المظاهرات. أولا، ما بني على باطل فهو باطل. قال الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. المظاهرات هي باطلة، فكيف تبني عليها شيء؟ كيف تبنى عليها عبادة وهي عبادة المعروف عن المنكر وهي ماذا؟ باطلة أصلا، بكونها استوردت من الغرب واسطة ما يسمى بالنظام الديمقراطي. فالديمقراطية نظام غربي نصراني، ليس نظام إسلامي. الديمقراطية تتكون من كلمتين، هذه الجملة ديمقراطية يعني الشعب سلطة، سلطة الشعب، أي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. طيب، لا معرضا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول إن الحكم إلا لله، ويقول أبو حكم الجاهلية يقول ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون، ويقول ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آخره. إذن الحكم لله عز وجل، فما بني على باطل فهو باطل. التسليم جدلا، نقول طيب إذا ما رضيتم بهذا نأتي وننظر. الدعوة لها شرطان، حكرا تناقش نقاش علمي لمن أراد أن يفهم، العلم والإخلاص. فهل عندكم بالله عليك هؤلاء الذين يتظاهرون، هل عندهم علم الشرع؟ هل عندهم علم حال المدعو؟ هل إلى آخره؟ هل عندهم إخلاص لله؟ وإلا يصيحون يملأ بطونهم وجيوبهم. هل رأيتم واحدا من هؤلاء يقول يا جماعة الخير نحن نظاهر لكي تغلق المحلات أوقات الصلوات؟ أسألكم بالله، هل سمعتم واحد يقول هذا الكلام مثلا؟ هل سمعتم شخصا يعني ينادي مثلا بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة من وإلى في أوساط هؤلاء؟ أبدا، كلها زيادة المعاكس والرواتب والظلم والفساد وهو إلى آخره، وهو واقع في ظلم وهو واقع في فساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نقول أن ليس هناك فساد في المجتمع وليس هناك ظلم، ولكن كونك تقوم بمثل هذا، فعلك هذا منكر، نعم، لأنه أدى إلى منكر أكبر. هكذا أيها المسلمون عباد الله، فحاصله أن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يغلق هذين المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. نعم أيها المسلمون عباد الله، أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله خيرا الشيخين الفاضلين على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، فنشكر لهما ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه. واحمد الله يا أهل السنة على هذه النعم العظيمة، زيارات ومحاضرات ودروس ودعوة إلى الله جل وعلا نعمة عظيمة والله، والناس يتخبطون في المظاهرات والاعتصامات وقطع الطريق والاعتداء على حق المسلمين وغير ذلك، وهكذا الحزبيون كذلك في هذه البلايا. فاحمدوا الله يا أهل السنة وأنتم تتزاورون وتتناصحون وتتذاكرون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الناس، دعوة أهل السنة دعوة خير لمن يعرفها، دعوة خير هي من صالح الحاكم والمحكوم، هي دعوة تدعو الناس إلى الخير وتدعو الناس إلى السكينة والهدوء والطمأنينة، وتدعو الناس إلى أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامهم واحد، كلامهم واحد من قبل ومن بعد، لأن أهل السنة أيها الناس يربطهم الدليل ويحكمهم الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. جاءت الانتخابات قالوا هذه باطل، هذه تشبه بأعداء الإسلام. جاءت المظاهرات قالوا كذلك، هذا تشبه بالكفار وبأعداء المسلمين. فهكذا دعوة أهل السنة من قبل ومن بعد، وبفضل الله جل وعلا أيها الناس، كثير من الناس والعقلاء ومن العوام والله عرف هذه الدعوة، وعرف تخبط الحزبيون وكثير من الناس كيف يتخبطون، نعم أيها الإخوة، وكيف يتغيرون ويتلونون في هذه الفتن بخلاف دعوة أهل السنة. دعوتهم واضحة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم أيها الإخوة في الله، فتراهم يتلونون ويتغيرون، نعم ويبدلون وينظرون إلى الناس ماذا يريدون، حتى يفتوا الناس بما أرادوا من أهوائهم، وهكذا يتخبطون يمينا وشمالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحمدوا الله يا أهل السنة أن وفقكم الله سبحانه وتعالى بالثبات على الفتن. نعم أيها الثبات في زمن الفتن، والاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغتر يا أيها السلفي بكثرة المتساقطين والمتهالكين. نعم أيها الناس، فالحق هو الذي ينصرك، والحق هو الذي يرفعك، والحق هو الذي تثبت بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تغتر، والله كثير من الناس عرف التلون، الحزبيون عرفهم وكيف يتلونون وكيف يجففون، كيف يجففون الناس إلى المهالك وإلى المصائب وإلى الفتن وغير ذلك. نعم يفتون الناس بغير علم بغير دليل وبغير برهان، وكما تعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا لما دل على راهب قال ليس لك توبة فكمل به المئة. انظروا إلى الفتاوى الزائغة، انظروا إلى القول على الله بلا علم ولا برهان. رجعت هذه الفتوى ضرر على أصحابها. هذه الفتاوى الزائغة كم تضر بأناس كثير يدففونهم إلى المصادمات وإلى القتال وإلى الحروب وإلى الفتن. ماذا نستفيد يا أيها الناس؟ علينا أن نكون عقلاء حكماء، نعرف من ينصحنا، يعرف من يذكرنا، من نستفتي في هذه الأمور. يا عباد الله، ربما يقوم واحد حزبي متحمس لا يضبطه الكتاب والسنة ويهيج الناس ويتكلم ويسوق الناس إلى المهالك وإلى المخازي وإلى أمور العظام، من المسؤول بعد ذلك عن دماء هؤلاء الناس التي تزهر والتي تتعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الجهلاء وبعض الحق يا عباد الله يقول لابد من تضحية. في ماذا يا مسلم؟ في ماذا يا مسكين؟ في ماذا يا أيها المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، من قتل امرئ مسلم. نعم أيها الناس، فاحمدوا الله يا أهل السنة أن بصركم الله بالحق، وهذه والله هي دعوة أهل السنة من قبل ومن بعد. يرفضهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تأخذهم العاطفات ولا الحماسات الغير مضبوطة بالدليل الشرعي، قال الله قال رسوله، كما كان بعض السلف يقول إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. فهكذا يدورون مع الدليل ومع السنة، يدورون مع السنة حيث دارت. فنصيحتي للناس و أن يحذروا من علماء الضلال، من أئمة الضلال، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إمام، لكنه إمام ضلالة، إمام عند الناس لكنه إمام ضلالة. نعم، دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، من أجابهم قذفوه فيها. كم غرروا بأناس، كم زجوا بأناس، كم وشم إلى غير ذلك. فالثبات الثبات. فإني أوصي نفسي وإخواني أهل السنة أن يجدوا ويجتهدوا بالعلم النافع، ولا سيما في زمن الفتن والمصائب. صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، كتاب التوحيد، إلى غير ذلك من الكتب النافعة التي تعيش مع حديث رسول الله. اليوم الناس أصبحت مراجعهم الجزيرة وإذاعة بريطانيا والمحلل الفلاني النصراني والكافر الفلاني واليهودي والنصراني، والناس كلهم في السياسات، وكلهم في المساجد وفي المقاهي وفي البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن يا أيها الناس؟ أن نرجع إلى الله. أين نحن من كتاب الله؟ أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الرجال والنساء والصغار والكبار نعتمد على كفار يريدون البلايا، يريدون أن تشعل اليمن بالفتن. فأعقلوا يا أيها الناس، عيشوا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، وبفضل الله سبحانه وتعالى دعوة أهل السنة دعوة خير ودعوة صلاح، تسير بهدوء واطمئنان. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربما يجلس الرجل مع الإذاعات ومع القنوات إلى منتصف الليل، ما يدري الصباح إلا وقد طلعه الضغط وجاء الضيق في صدره بسبب ما يسمع حصل ووقع والبلاد بخير، والبلاد بخير بفضل الله جل وعلا. نعم أيها الناس، فهكذا يا أيها الإخوة، يا أهل السنة، احرصوا على الخير، احرصوا على العلم، احرصوا على الحلقات النافعة، احرصوا على الدعوة إلى الله، على التساور فيما بينكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. لا تنشغلوا بالقيل والقال وسيحصل وسيقع والتحليلات الكاذبة والتخرج إلى غير ذلك. عيشوا مع حديث رسول الله، عيشوا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن السعيد لمن جلب الفتن. ومع قول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيهم الخائف، ويتكلم فيهم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفويس يتكلم في أمر العامة. كم كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يتسلى بهذا الحديث في مثل هذه الفتن، يتسلى بهذا الحديث الذي يعتبر علم من أعلام نبوته، ويكرره في دروسه وفي محاضراته رحمه الله تعالى. هكذا أيها الناس، فعلينا أن نتقي الله وأن نجد ونجتهد ونقبل على الخير وعلى خاصة أنفسنا، ونصلح أحوالنا مع الله وأولادنا ونساءنا، ونتزاور ونشغل مساجدنا بالدروس. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المسلم على بصيرة وعلى علم. ما أوتي كثير من الناس إلا بسبب الجهل، إلا بسبب بعدهم عن العلم وعن كتب السنة وعن كتب العقائد. نعم أيها الناس، فحذاري حذاري أيها الإخوة أن ننشغل بما ينشغل به كثير من الناس من الترهات والقيل والقال وغير ذلك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجنب البلاد الفتن والمصائب. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.